الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث الأول من الأحاديث الثمانية التي زادها ابن رجب على 40 للنووي حتى كملت 50. هذا هو الحديث الأول من هذه الأحاديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والفرائض تطلق إطلاقين: إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. إطلاق عام وهو الواجبات التي أوجبها الله عز وجل، ومنه الحديث 30 الذي سبق أن مر بنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فرض فرائض فلا تضيعوها. يعني مقصوده الواجبات التي أوجبها الله، فإن على الإنسان أن يقوم بها وأن يؤديها. وهذا يعني يشمل المواريث وغير المواريث، يعني الفرائض التي فرضها الله وأوجبها يجب العمل بها، وأن الإنسان يأتي بها لأن الله تعالى أوجبها. ومثله ومنه أيضا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أميره على مكة جاء إليه فسأله عمر: من وليت على أهل مكة يعني في حال غيبتك؟ فقال: وليت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. فقال عمر: وليت عليهم مولى؟ قال: نعم يا أمير، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقوله عارف بالفرائض يعني عارف بالأحكام الشرعية، عالم بالأحكام الشرعية يعني يعرف الأشياء الواجبة. فعند ذلك عمر تذكر الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني معناه لما بين له سبب الاختيار وسبب التقديم، وأنه العلم بالفرائض والعلم بالأحكام الشرعية، عند ذلك تذكر الحديث الذي قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والإطلاق الثاني هو ما يتعلق بالمواريث، وهو الذين يرثون بتقدير، يعني بمقدار معين وبأشياء محددة، وهي ستة يعني هذه الفروض: الثلثان، ثم النصف، ثم الثلث، ثم الربع، ثم السدس، ثم الثمن. هذه يعني ستة، أعلاها الثلثان وأدناها الثمن. هذه هي المقدرة في كتاب الله. والمقصود بالفروض المقدرة هي التي ترث بتحديد وبتعيين، يعني ثلث، نصف، كذا إلى آخره. يعني هذا هو المقصود كونها يعني أنها مقدرة في كتاب الله، يعني إرث بتقدير، لأن الإرث يسكن بفرض وبتعصيب. والفرض هو الذي جاء في هذا الحديث، والتعصيب هو يعني الذي يرث بغير تقدير، الذي يرث بغير تقدير، يعني إذا كان منفردا يعني من الذكور أخذ المال كاملا، وإن كانوا جماعة اقتسموه، إذا كانوا في درجة واحدة اقتسموه، وإذا كان يعني إناث يعني يأخذن نصيبهن المقدر ويأخذ يعني أولى ذكر الباقي. وهذا الحديث الذي معنا وهو حديث ابن عباس، هذا يعني عمدة في باب الفرائض، وهو حديث جامع، هو من جوامع الكلم، ولهذا أورده ابن رجب وجعله في أول الثمانية التي زادها لعموم هذا الحديث الذي هو: ألحق الفرائض بأهلها، يعني ما أنه ألحق الفرائض المقدرة في كتاب الله والباقي لأولى رجل ذكر، يعني ما يبقى بعد الفرض المحدد، يعني بحيث أنه يبدأ بأصحاب الفروض الذين يرثون بتقدير فيعطون نصيبهم، وما بقي بعد ذلك فإنه يكون للعاصب. والعصبة ثلاثة أصناف: عصبة بالنفس، وهم الذين يعني يرثون إذا انفردوا استقلوا بالمال، وإذا كانوا جماعة اقتسموه، يعني أن هذا يعني أن هذا شأنهم، يعني إذا انفرد يستقل بالمال، وإذا كان معه يعني غيره من هو في طبقته يقتسمون، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فيقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ألحق الفرائض بأهلها، أي الذين لهم فروض مقدرة في كتاب الله. وهذه الفروض كما عرفنا هي ستة، ويقال فيها اختصارا الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والنصف ونصفهما أي الذي هو الثلث والربع، ونصف نصفهما الذي هو السدس والثمن، الذي هو السدس والثمن، هذه هي الفروض المقدرة. أو يقال فيها يعني السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، الثمن والسدس، السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. أو يقال في الوسط يعني الربع والثلث وضعف كل ونصفه، يعني يعبر عنها بثلاث تعبيرات يعني اختصارا. فهذه يعني هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وقد جاءت المواريث في كتاب الله عز وجل في ثلاث آيات في سورة البقرة، آيتان في أولها وآية في آخرها. والآية التي في أولها هي إرث عمودي النسب، يعني الأصول والفروع، الآباء والأمهات والأبناء والبنات، هذه يعني هذه المتعلقة التي جاءت في العمودين، التي جاءت في الآيتين فيها العمودان، عمود النسب يعني ميراث الأصول وميراث الفروع، ميراث الأصول وميراث الفروع. وأما الآية الثانية التي هي قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فإن هذه الآية تشتمل على الذين يرثون بالفرض فقط، والذين ليسوا من أهل التعصيب ولا مجال لهم التعصيب، وهما الأزواج والإخوة لأم، فإن هؤلاء لا يرثون إلا بالفرض، ليس لهم دخل في التعصيب. وأما الآية الثالثة التي في آخر السورة، وهي آية الكلالة الثانية، لأن الكلالة كلالتان، آية الأولى بعض الآية الثانية، لأنها الإخوة لهم يرثون كلالة، والإخوة الأشقة ولأب يرثون كلالة، يعني معناها أنه يعني بعد الأصول والفروع يعني يكون ميراث الكلالة، ويقيل لهم كلالة لأنهم محيطون بالميت، بخلاف أصوله فإنه متحدر منهم، وفروعه بأنهم متحدرون منه، ثم إن الآية الأخيرة يعني فيها ميراث الإخوة الأشقة والإخوة لأب، الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وميراثهم مثل ميراث البنين والبنات، مثل ميراث البنين والبنات، إذا اجتمعوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا انفردت الإناث يكون لهن الثلثين، وإذا كانت واحدة لها النصف، وإذا كانوا ذكورا وإناثا مجتمعين يعني إخوة أشقة، إخوة وأخوات أشقة، أو إخوة وأخوات أب، فإنهم يرثون يعني للذكر من حظ الأنثيين، مثل ما قيل في البنين وأبنائهم، مثل ما يقال في البنين وأبنائهم، يقال في الإخوة الأشقة والإخوة لأب، الإخوة الأشقة والإخوة لأب، ويعني أبنائهم. نعم.
أولا هذا الحديث هو أول الأحاديث الثمانية.
ثم إن يعني هذا الحديث بعمومه قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض للرجل ذكر، يدل على تقديم الجد على الإخوة، يعني لأنه أصل والإخوة كلالة، ومعلوم أن الكلالة تأتي بعد الأصل، تأتي بعد الأصل والفرع، لأن الكلالة يعني هو الذي يعني ليس له أصول وليس له فروع، فالجد مقدم على الإخوة، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض في ليلة رجل ذكر، يعني معنى ذلك أن الجد إذا وجد مع الإخوة فإنه يستقل بالميراث، كما أن الأب يستقل بالميراث، لأن الجد أبو الأب يحل محل الأب الذي هو أول الأصول. ونعم. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمشركة، فإن المسألة المشركة التي هي يعني زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة، يعني الإخوة لأم يرثون الفرض، والإخوة الأشقة يعني لا يكون لهم ميراث، هذا حيث يدل على تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقة والإخوة لأب، لأن هذا فرض وأولئك يرثون بالتعصيب، وأصحاب الفروض يأخذون ما قدر، فهم يأخذون فروضهم. وإذا ومثل المشركة إذا أخذ الأخوة الأم الثلث فإن الأخوة الأشقة يسقطون، لأن الزوج والأم والأخوة لأم يعني يكون فيهم استكمال الفروض، لأن الزوج له النصف والأم لها يعني السدس، لأن فيه جمع من الأخوة، والأخوة لأم يكون لهم الثلث الباقي ولا يبقى الأخوة شيء، الأخوة الأشقة. لكن بعض العلماء يشرك بينهم ويجعل الأخوة الأشقة مع الأخوة لأم، ويقولون أن الأب يعني إذا لم ينفعهم فإنه لا يضرهم، لكن يعني ما يبين أن الأصل وأن أن الأخوة لأم يأخذون فروضهم وأولئك يسقطون الذين هم الأشقة، يعني هذا الحديث الذي معنا، لأن ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها. وإلحاق الفرائض بأهلها يعني معناه أن أصحاب الأخوة لهم يأخذون الثلث ويعطون نصيبهم، والأخوة الأشقة يسقطون. الذين يقولون بالتشريك يقولون أبوهم إن لم ينفعهم ما ضرهم، أبوهم زيادة، فهم أكثر من الأخوة لأم، بأن عندهم يدلون بجهتين، والأخوة لأم يدلون بجهة واحدة، والذي يدل بجهتين هم الأشقاء، والذين بجهة واحدة هم الأخوة لأم. وبعض ومما والحديث يعني يدل على تقديم الأخوة لهم على الأخوة الأشقة، ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهؤلاء من أصحاب الفرائض الذين هم الأخوة لأم، فإنهم يأخذون نصيبهم، ولم يبقى شيء للأخوة الأشقة، ولا يبقى شيء للأخوة الأشقة، ما بقي شيء حتى يكون لأولى رجل ذكر، لا يبقى شيء حتى يكون لأولى رجل ذكر. ومما يوضح أن كون الأخوة لأم يحوزون الميراث والإخوة الأشقة يعني ليس لهم شيء، ما لو كان في المسألة أخ لأم وعشرة أخوة أشقة، فإن الزوج يعني له النصف والأم لها السدس، يعني لأنه وجود جمع من الأخوة الأم لها السدس، والسدس ويأخذ الأخ لأم السدس لأنه واحد، ويبقى واحد لأولى رجل ذكر. فإذا كان يعني أخ لأم مع الأب والأم أخ لأم وعشرة أخوة أشقة، فإن الأخ لأم يحصل سدس لأنه مفرد، ثم يبقى سدس يكون للعشرة، فيكون الأخوة الأشقة لهم السدس الذي بقي بعد أخذ الأخ لأم النصيبة، لأن السدس يشتركون فيه، فيكون الواحد من الأخوة الأشقة يعني عشر السدس، والأخ لأم استقل بالسدس وحده، استقل بالسدس وحده، وهذا متفق عليه لا خلاف فيه بين العلماء، لأن ألحق الفرائض بأهلها هذا أخذ نصيبه الذي هو السدس، وبقي واحد يشترك فيه العشرة من الأخوة الأشقاء. نعم.
أولا، هذا الحديث هو أول الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله، فأكمل العدة 50 على ما جمعه الإمام النووي رحمه الله في الأحاديث 40. ويلاحظ أن الحافظ ابن رجب عند ذكر الذين رووا الأحاديث من الأئمة يعبر بخرجه، ويعبر أيضا برواه، وأما النووي رحمه الله فكان تعبيره برواه، ولا فرق بين التعبيرين لأن معناهما واحد. ثانيا، هذا الحديث أصل في قسمة المواريث، والمراد بالفرائض الفرائض المقدرة في كتاب الله، وهي ستة، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، ويقال فيها اختصارا الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، أو يقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو يقال الثلث والربع وضعف كل ونصفه. والمراد الفروض المقدرة وما جاء معها في القرآن من الإرث بغير تقدير في حال اجتماع الأولاد والإخوة لغير أم. ففي حال اجتماع الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إناثا لا ذكور معهن فللثنتين فأكثر الثلثان، وللبنت الواحدة النصف، هذا إذا كنا في درجة واحدة كالبنات وبنات الأبناء. فإن كنا في درجتين وكان البنات ثنتين فأكثر لم يكن لبنات الابن شيء لاستيعاب البنات الثلثين، وإن كانت البنت واحدة فلها النصف، والابنة الابن أو بناته السدس والابنة الابن أو بناته السدس تكملة الثلثين، لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. أما إذا كان الأولاد ذكورا خلصا سواء كانوا أبناء أو أبناء بنين عند فقد الأبناء، فإن الواحد منهم يحوز الميراث كله، والجمع يقتسمونه بينهم بالسوية. ويقال أيضا في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ما قيل في ميراث الأولاد من تقديم الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب، فيقتسم الذكور الخلص الميراث بالسوية، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، والواحدة منهن لها النصف، والاثنتان فأكثر لهما الثلثان، ويكون ميراث الإخوة لأب مثل ميراث الإخوة الأشقاء عند فقدهم، وإذا وجد أخت شقيقة أخذت النصف، وللأخوات لأب معها السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أو أكثر. وأما الأبوان فلكل واحد منهما السدس إذا كان للميت ولد، وإذا كان الولد إناثا فإن الأب يأخذ الباقي تعصيبا، وإذا لم يكن للميت ولد فإن الأم تأخذ الثلث والباقي للأب، إلا أنه في هذه الحالة إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين فإن الأم تأخذ ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، ويقال لهاتين المسألتين العمريتان لقضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. وإذا كان للميت إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم فإن ميراث الأم يكون السدس، والجد أبو الأب يرث ميراث الأب عند فقده، والجدة عند فقد الأم ترث السدس سواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب، وعند اجتماع الجدات الوارثات يشتركن في السدس. وأما الإخوة لأم،
والجد لأم هذا من ذوي الأرحام ليس له ميراث الجد لأم، وإنما ميراث الجد للأب. نعم.
وأما الإخوة لأم فميراث الواحد منهم السدس إذا لم يكن للميت فرع وارث أو أصل من الذكور وارث، وإن كانوا أكثر من واحد سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا اشتركوا في الثلث بالسوية، لا فرق في ذلك بين ذكورهم وإناثهم. وأما ميراث الزوجين فالزوج يرث النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وجد كان له الربع، والزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وجد كان لها الثمن، وإن كنا أكثر من زوجة اشتركنا في الربع أو الثمن. قد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آيات. الآية الأولى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية، وهي في ميراث عمودي النسب أصول الميت وفروعه. والآية الثانية قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، وهي في ميراث الزوجين والإخوة لأم. والآية الثالثة قوله تعالى في آخر آية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، وهي في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ثالثا مما تقدم يتبين أن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إناث اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب تشترك معهم أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما أبناء الإخوة لأم فليس لهم نصيب في الميراث، وأما أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الأعمام وإن نزلوا فإن ذكورهم يستقلون بالميراث عن أخواتهم، لأن الإناث منهم لا يفرض لهن عند الانفراد، فكذلك لا ميراث لهن عند الاجتماع، ويختص الذكور منهم بالميراث لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وإذا كان للميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيضا إخوة لأب فإن الإخوة لأب لا يرثون. وإذا كان للميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيضا إخوة لأب فإن الإخوة لأب لا يرثون، وترث الشقيقة أو الشقيقات ما زاد على فرض البنات تعصيبا مع الغير.
لأن التعصيب ثلاثة أشياء: تعصيب بالنفس وهو الذي يعني الأولاد ويعني الذين يستقلون بالميراث، الذين يستقلون يقال لهم عصبة بالنفس، يعني إذا كان الميت يعني ابن فإنه يستقل به إذا كان له ابن، وإذا كان يعني هناك بنت وكذا هذا العصبة بالنفس يعني يستقل يعني لأنه يستقل بالميراث، وأما العصبة بالغير فهم الأخوة الأبناء وأبناء الأبناء والأخوة الأشقة والأخوة لأب، هؤلاء يعصبون خواتهم، فيقال عصبة بالغير. وأما يعني القسم الثالث هو العصبة مع الغير، وإذا ما وجد يعني بنت وأخت وأخوة لأب فإن الأخت تأخذ الباقي تعصيبا كما جاءت به السنة عند ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون الأخت الشقيقة مقدمة على الأخوة لأب لأنها أقرب إلى ميت، وهذا يسمونه العصبة مع الغير، ولهذا يقال الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، فإذا عصبة بالنفس عصبة بالغير عصبة مع الغير. نعم.
لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، فيكون ذلك مستثنى من حديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، لأن الشقيقات أقرب إلى الميت من الإخوة لأب. رابعا، فائدة ذكر الذكر بعد الرجل في قوله فلأولى رجل ذكر، أن الرجل هو الذي يكون كبيرا وفيه نجدة وقوة، فأضيف إليه لفظ ذكر لبيان أن الميراث منوط بالذكورة لا بالرجولة والقوة، فيتساوى في ذلك من يكون كبيرا جدا ومن يكون صغيرا جدا. خامسا، مما يستفاد من الحديث: أولا، كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. ثانيا، تقديم من يرث بالفرض فيعطى ميراثه وما بقي يكون لمن يرث بغير تقدير. ثالثا، بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسألة الجد والإخوة اختصاص الجد بالميراث دون الإخوة لأنه أصل، والإخوة يرثون كلالة، والجد مثل الأب فيستقل بالميراث دونهم، وأيضا يكون الراجح تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشركة، لأن الإخوة لأم يرثون بالفرض والأشقاء يرثون بالتعصيب، وصاحب الفرض يعطى فرضه ويأخذ الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء وإلا سقطوا. الحديث الرابع والأربعون، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم.
ثم هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، أيضا هذا يعني من حديث الجامعة التي يعني فيها عموم مثل الحديث الأول، وذلك أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني يحرم الرضاعة يعني ما يحرم من النسب. فإذا رضع طفل من امرأة فإنها تكون أما له من الرضاعة، تكون أما له من الرضاعة، ويكون أبوها جد له من الرضاعة، وكذلك أبوه أبو الرضيع صاحب اللبن يكون أب له من الرضاعة، ويعني إخوانه أعمام له من الرضاعة، يعني وهكذا تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وثم الرضاعة المحرمة هي التي تكون في الحولين وتكون 5 رضعات فأكثر، فإن نقصت عن 5 فإنها لا تحرم، وكذلك إذا كانت بعد الحولين فإنها لا تحرم، لأن الرضاعة الكبير يعني لا يعتبر، لأن المقصود من الرضاعة هو الغذاء، والكبير لا يتغذى بلبن المرأة، الكبير وإنما يتغذى باللبن هو الصغير. فلهذا صار يعني التحريم أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين، وأن يكون 5 رضعات بأكثر. ورضاع الكبير لا يؤثر لأنه لا يتغذى بحليب المرأة. ثم لو كان ذلك يعني يؤثر لأم كان كل امرأة أن تتخلص من زوجها بأن تقول له، بأن تحلب يعني مقدار 5 رضعات فأكثر في كوب أو في يعني في كوب من الأكواب، ثم تعطيه إياه وهو لا يدري ويشربه، ثم تقول أنا أمك من الرضاعة، أنا أمك من الرضاعة. ولهذا فإن رضاع الكبير لا يؤثر، وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة يعتبر خاصا به ولا يعتبر عاما لكل أحد. نعم.
أولا، جاء في القرآن الكريم تحريم الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وجاءت السنة بهذا الحديث وما في معناه بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاعة مثله، فإذا ارتضع طفل من امرأة صارت أما له من الرضاعة، وصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة، وأمها وجداتها أمهات له من الرضاعة، وإخوانها أخوالا له من الرضاعة، وأخواتها خالات له من الرضاعة، وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاعة. وأيضا يكون زوج المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه أبا له من الرضاعة، وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة، وأمه وجداته أمهات له من الرضاعة، وإخوانه وأخواته أعماما وعمات له من الرضاعة، وأولاده من زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة، وزوجاته زوجات أبي من الرضاعة. وهكذا كل ما حرم من النسب فإنه يحرم ما يماثله من الرضاعة. ثانيا، الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ 5 رضعات فأكثر وكان في الحولين، فإن نقص عن 5 فإنه لا يحصل به التحريم، كما أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم. وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة أخرجه مسلم، فهو مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره. ومما يوضح أن رضاع الكبير لا يعتبر لأنه لا يحصل به التغذية، أن بإمكان كل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ 5 رضعات فأكثر، ثم تسقيه زوجها وهو لا يشعر، وتقول له بعد ذلك أنا لا أحل لك لأنك ابني من الرضاعة. ثالثا، مما يستفاد من الحديث: أولا، كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. ثانيا، أن كل امرأة حرمت من النسب يحرم ما يماثلها من الرضاعة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث الأول من الأحاديث الثمانية التي زادها ابن رجب على 40 للنووي حتى كملت 50. هذا هو الحديث الأول من هذه الأحاديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والفرائض تطلق إطلاقين: إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. إطلاق عام وهو الواجبات التي أوجبها الله عز وجل، ومنه الحديث 30 الذي سبق أن مر بنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني المقصود به الواجبات التي أوجبها الله، فإن على الإنسان أن يقوم بها وأن يؤديها. وهذا يعني يشمل المواريث وغير المواريث، يعني الفرائض التي فرضها الله وأوجبها يجب العمل بها، وأن الإنسان يأتي بها لأن الله تعالى أوجبها. ومثله ومنه أيضا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أميره على مكة جاء إليه فسأله عمر: من وليت على أهل مكة يعني في حال غيبتك؟ فقال: وليت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. فقال عمر: وليت عليهم مولى؟ قال: نعم يا أمير، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقوله عارف بالفرائض يعني عارف بالأحكام الشرعية، عالم بالأحكام الشرعية يعني يعرف الأشياء الواجبة. فعند ذلك عمر تذكر الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني معناه بين لما بين له سبب الاختيار وسبب التقديم وأنه العلم بالفرائض والعلم بالأحكام الشرعية، عند ذلك تذكر الحديث الذي قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والإطلاق الثاني هو ما يتعلق بالمواريث، وهو الذين يرثون بتقدير، يعني بمقدار معين وبأشياء محددة، وهي ستة يعني هذه الفروض: الثلثان، ثم النصف، ثم الثلث، ثم الربع، ثم السدس، ثم الثمن. هذه يعني ستة، أعلاها الثلثان وأدناها الثمن. هذه هي المقدرة في كتاب الله، والمقصود بالفروض المقدرة هي التي ترث بتحديد وبتعيين، يعني ثلث، نصف، كذا إلى آخره. يعني هذا هو المقصود كونها يعني أنها مقدرة في كتاب الله، يعني إرث بتقدير، لأن الإرث يكون بفرض وبتعصيب، والفرض هو الذي جاء في هذا الحديث، والتعصيب هو يعني الذي يرث بغير تقدير، الذي يرث بغير تقدير، يعني إذا كان منفردا يعني من الذكور أخذ المال كاملا، وإن كانوا جماعة اقتسموه، إذا كانوا في درجة واحدة اقتسموه، وإذا كان يعني إناث يعني يأخذن نصيبهن المقدر ويأخذ يعني أولى ذكر الباقي. وهذا الحديث الذي معنا وهو حديث ابن عباس هذا يعني عمدة في باب الفرائض، وهو حديث جامع، هو من جوامع الكلم، ولهذا أورده ابن رجب وجعله في أول الثمانية التي زادها لعموم هذا الحديث الذي هو ألحق الفرائض بأهلها، يعني ما أنه ألحق الفرائض المقدرة في كتاب الله والباقي لأولى رجل ذكر، يعني ما يبقى بعد الفرض المحدد، يعني بحيث أنه يبدأ بأصحاب الفروض الذين يرثون بتقدير فيعطون نصيبهم، وما بقي بعد ذلك فإنه يكون للعاصب. والعصبة ثلاثة أصناف: عصبة بالنفس، وهم الذين يعني يرثون إذا انفردوا استقلوا بالمال، وإذا كانوا جماعة اقتسموه يعني أن هذا يعني أن هذا شأنهم، يعني إذا انفرد يستقل بالمال، وإذا كان معه يعني غيره من هو في طبقته يقتسمون، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فيقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل 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 حظ الأنثيين. ألحق الفرائض بأهلها، أي الذين لهم فروض مقدرة في كتاب الله، وهذه الفروض كما عرفنا هي ستة، ويقال فيها اختصارا الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والنصف ونصفهما أي الذي هو الثلث والربع، ونصف نصفهما الذي هو السدس والثمن، الذي هو السدس والثمن، هذه هي الفروض المقدرة، أو يقال فيها يعني السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، الثمن والسدس، السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، أو يقال في الوسط يعني الربع والثلث وضعف كل ونصفه، يعني يعبر عنها بثلاث تعبيرات يعني اختصارا. فهذه يعني هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وقد جاءت المواريث في كتاب الله عز وجل في ثلاث آيات في سورة البقرة، آيتان في أولها وآية في آخرها. والآية التي في أولها هي إرث عمودي النسب، يعني الأصول والفروع، الآباء والأمهات والأبناء والبنات، هذه يعني هذه المتعلقة التي جاءت في العمودين، التي جاءت في الآيتين فيها العمودان، عمود النسب يعني ميراث الأصول وميراث الفروع، ميراث الأصول وميراث الفروع. وأما الآية الثانية التي هي قوله لكم نصف ما ترك أزواجكم، فإن هذه الآية تشتمل على الذين يرثون بالفرض فقط، والذين ليسوا من أهل التعصيب ولا مجال لهم التعصيب، وهما الأزواج والإخوة لأم، فإن هؤلاء لا يرثون إلا بالفرض، ليس لهم دخل في التعصيب. وأما الآية الثالثة التي في آخر السورة، وهي آية الكلالة الثانية، لأن الكلالة كلالتان، آية الأولى بعض الآية الثانية، لأنها الإخوة لهم يرثون كلالة، والإخوة الأشقة ولأب يرثون كلالة، يعني معناها أنه يعني بعد الأصول والفروع يعني يكون ميراث الكلالة، ويقيل لهم كلالة لأنهم محيطون بالميت، بخلاف أصوله فإنه متحدر منهم، وفروعه بأنهم متحدرون منه، وفروعه بأنهم متحدرون منه. ثم إن الآية الأخيرة يعني فيها ميراث الإخوة الأشقة والإخوة لأب، الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وميراثهم مثل ميراث البنين والبنات، مثل ميراث البنين والبنات، إذا اجتمعوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا انفردت الإناث يكون لهن الثلثين، وإذا كانت واحدة لها النصف، وإذا كانوا ذكورا وإناثا مجتمعين يعني إخوة أشقة، إخوة وأخوات أشقة، أو إخوة وأخوات أب، فإنهم يرثون يعني للذكر من حظ الأنثيين، مثل ما قيل في البنين وأبنائهم، مثل ما يقال في البنين وأبنائهم، يقال في الإخوة الأشقة والإخوة لأب، الأخوة الأشقة والإخوة لأب، ويعني أبنائهم. نعم.
أولا هذا الحديث هو أول الأحاديث الثمان،
ثم إن يعني هذا الحديث بعمومه قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض للرجل ذكر، يدل على تقديم الجد على الإخوة، على الإخوة يعني لأنه أصل والإخوة كلالة، ومعلوم أن الكلالة تأتي بعد الأصل، تأتي بعد الأصل والفرع، لأن الكلالة يعني هو الذي يعني ليس له أصول وليس له فروع، فالجد مقدم على الإخوة، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض في ليلة رجل ذكر، يعني معنى ذلك أن الجد إذا وجد مع الإخوة فإنه يستقل بالميراث، كما أن الأب يستقل بالميراث، لأن الجد أبو الأب يحل محل الأب الذي هو أول الأصول. ونعم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمشركة، فيما يتعلق بالمشركة، فإن المسألة المشركة التي هي يعني زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة، يعني الأخوة لأم يرثون الفرض، والأخوة لشقة يعني لا يكون لهم ميراث، هذا حيث يدل على تقديم الأخوة لأم على الأخوة لشقة والأخوة لأب، لأن هذا فرض وأولئك يرثون بالتعصيب، وأصحاب الفروض يأخذون ما قدر، فهم يأخذون فروضهم. وإذا ومثل المشركة إذا أخذ الأخوة الأم الثلث فإن الأخوة الأشقة يسقطون، لأن الزوج والأم والأخوة الأم يعني يكون فيهم استكمال الفروض، لأن الزوج له النصف والأم لها يعني السدس، لأن فيه جمع من الأخوة، والأخوة الأم يكون لهم الثلث الباقي ولا يبقى الأخوة شيء، الأخوة الأشقة. لكن بعض العلماء يشرك بينهم ويجعل الأخوة الأشقة مع الأخوة الأم، ويقولون أن الأب يعني إذا لم ينفعهم فإنه لا يضرهم، لكن يعني ما يبين أن الأصل وأن أن الأخوة الأم يأخذون فروضهم وأولئك يسقطون الذين هم الأشقة، يعني هذا الحديث الذي معنا، لأن ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها. وإلحاق الفرائض بأهلها يعني ما نهنا أصحاب الأخوة الأم يأخذون الثلث ويعطون نصيبهم، والأخوة الأشقة يسقطون. الذين يقولون بالتشريك يقولون أبوهم إن لم ينفعهم ما ضرهم، أبوهم زيادة، فهم أكثر من الأخوة الأم بأن عندهم يدلون بجهتين، والأخوة الأم يدلون بجهة واحدة، والذي يدلي بجهتين هم الأشقاء، والذين بجهة واحدة هم الأخوة الأم. وبعض ومما والحديث يعني يدل على تقديم الأخوة لهم على الأخوة الأشقة، ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهؤلاء من أصحاب الفرائض الذين هم الأخوة لهم، فإنهم يأخذون نصيبهم، ولم يبقى شيء للأخوة الأشقة، ولم يبقى شيء للأخوة الأشقة، ما بقي شيء حتى يكون لأولى رجل ذكر، لا يبقى شيء حتى يكون لأولى رجل ذكر. ومما يوضح أن كون الأخوة لأم يحوزون الميراث والأخوة الأشقة يعني ليس لهم شيء، ما لو كان في المسألة أخ لأم وعشرة أخوة أشقة، فإن الزوج يعني لها النصف والأم لها السدس، يعني لأنه وجود جمع من الأخوة الأم لها السدس، والسدس ويأخذ الأخ لأم السدس لأنه واحد، ويبقى واحد لأولى رجل ذكر. فإذا كان يعني أخ لأم مع الأب والأم أخ لأم وعشرة أخوة أشقة، فإن الأخ لأم يحصل السدس لأنه مفرد الحق، ثم يبقى سدس يكون للعشرة، فيكون الأخوة الأشقة لهم السدس الذي بقي بعد أخذ الأخ لأم النصيبة، لأن يعني السدس يشتركون فيه، فيكون الواحد من الأخوة الأشقة يعني عشر السدس، والأخ لأم استقل بالسدس وحده، استقل بالسدس وحده، وهذا متفق عليه لا خلاف فيه بين العلماء، لأن ألحق الفرائض بأهلها هذا أخذ نصيبه الذي هو السدس، وبقي واحد يشترك فيه العشرة من الأخوة الأشقة. نعم.
أولا، هذا الحديث هو أول الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله، فأكمل العدة 50 على ما جمعه الإمام النووي رحمه الله في الأحاديث 40. ويلاحظ أن الحافظ ابن رجب عند ذكر الذين رووا الأحاديث من الأئمة يعبر بخرجه، ويعبر أيضا برواه، وأما النووي رحمه الله فكان تعبيره برواه، ولا فرق بين التعبيرين لأن معناهما واحد. ثانيا، هذا الحديث أصل في قسمة المواريث، والمراد بالفرائض الفرائض المقدرة في كتاب الله، وهي ستة، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، ويقال فيها اختصارا الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، أو يقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو يقال الثلث والربع وضعف كل ونصفه. والمراد الفروض المقدرة وما جاء معها في القرآن من الإرث بغير تقدير في حال اجتماع الأولاد والإخوة لغير أم. ففي حال اجتماع الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إناثا لا ذكور معهن فللثنتين فأكثر الثلثان، وللبنت الواحدة النصف، هذا إذا كنا في درجة واحدة كالبنات وبنات الأبناء. فإن كنا في درجتين وكان البنات ثنتين فأكثر لم يكن لبنات الابن شيء لاستيعاب البنات الثلثين، وإن كانت البنت واحدة فلها النصف، والابنة الابن أو بناته السدس والابنة الابن أو بناته السدس تكملة الثلثين، لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. أما إذا كان الأولاد ذكورا خلصا سواء كانوا أبناء أو أبناء بنين عند فقد الأبناء فإن الواحد منهم يحوز الميراث كله، والجمع يقتسمونه بينهم بالسوية. ويقال أيضا في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ما قيل في ميراث الأولاد من تقديم الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب، فيقتسم الذكور الخلص الميراث بالسوية، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، والواحدة منهن لها النصف، والاثنتان فأكثر لهما الثلثان، ويكون ميراث الإخوة لأب مثل ميراث الإخوة الأشقاء عند فقدهم، وإذا وجد أخت شقيقة أخذت النصف، وللأخوات لأب معها السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أو أكثر. وأما الأبوان فلكل واحد منهما السدس إذا كان للميت ولد، وإذا كان الولد إناثا فإن الأب يأخذ الباقي تعصيبا، وإذا لم يكن للميت ولد فإن الأم تأخذ الثلث والباقي للأب، إلا أنه في هذه الحالة إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين فإن الأم تأخذ ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، ويقال لهاتين المسألتين العمريتان لقضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. وإذا كان للميت إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم فإن ميراث الأم يكون السدس، والجد أبو الأب يرث ميراث الأب عند فقده، والجدة عند فقد الأم ترث السدس سواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب، وعند اجتماع الجدات الوارثات يشتركن في السدس. وأما الإخوة لأم،
والجد لأم هذا من ذوي الأرحام ليس له ميراث الجد لأم، وإنما ميراث الجد للأب. نعم.
وأما الإخوة لأم فميراث الواحد منهم السدس إذا لم يكن للميت فرع وارث أو أصل من الذكور وارث، وإن كانوا أكثر من واحد سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا اشتركوا في الثلث بالسوية، لا فرق في ذلك بين ذكورهم وإناثهم. وأما ميراث الزوجين فالزوج يرث النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وجد كان له الربع، والزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وجد كان لها الثمن، وإن كنا أكثر من زوجة اشتركنا في الربع أو الثمن. قد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آيات. الآية الأولى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية، وهي في ميراث عمودي النسب أصول الميت وفروعه. والآية الثانية قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، وهي في ميراث الزوجين والإخوة لأم. والآية الثالثة قوله تعالى في آخر آية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، وهي في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ثالثا مما تقدم يتبين أن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إناث اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب تشترك معهم أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما أبناء الإخوة لأم فليس لهم نصيب في الميراث، وأما أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الأعمام وإن نزلوا فإن ذكورهم يستقلون بالميراث عن أخواتهم، لأن الإناث منهم لا يفرض لهن عند الانفراد، فكذلك لا ميراث لهن عند الاجتماع، ويختص الذكور منهم بالميراث لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وإذا كان للميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيضا إخوة لأب، فإن الإخوة لأب لا يرثون. وإذا كان للميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيضا إخوة لأب، فإن الإخوة لأب لا يرثون، وترث الشقيقة أو الشقيقات ما زاد على فرض البنات تعصيبا مع الغير.
لأن التعصيب ثلاثة أشياء: تعصيب بالنفس وهو الذي يعني الأولاد ويعني الذين يستقلون بالميراث، الذين يستقلون كانوا عصبة بالنفس، يعني إذا كان الميت يعني ابن فإنه يستقل به إذا كان له ابن، وإذا كان يعني هناك بنت وكذا هذا العصبة بالنفس يعني يستقل يعني لأنه يستقل بالميراث، وأما العصبة بالغير فهم الأخوة الأبناء وأبناء الأبناء والأخوة الأشقة والأخوة لأب، هؤلاء يعصبون خواتهم، فيقال عصبة بالغير. وأما يعني القسم الثالث هو العصبة مع الغير، وإذا ما وجد يعني بنت وأخت وإخوة لأب فإن الأخت تأخذ الباقي تعصيبا كما جاءت به السنة عند ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون الأخت الشقيقة مقدمة على الأخوة لأب لأنها أقرب إلى ميت، وهذا يسمونه العصبة مع الغير، ولهذا يقال الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، فإذا عصبة بالنفس عصبة بالغير عصبة مع الغير. نعم.
لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، فيكون ذلك مستثنى من حديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، لأن الشقيقات أقرب إلى الميت من الإخوة لأب. رابعا، فائدة ذكر الذكر بعد الرجل في قوله فلأولى رجل ذكر، أن الرجل هو الذي يكون كبيرا وفيه نجدة وقوة، فأضيف إليه لفظ ذكر لبيان أن الميراث منوط بالذكورة لا بالرجولة والقوة، فيتساوى في ذلك من يكون كبيرا جدا ومن يكون صغيرا جدا. خامسا، مما يستفاد من الحديث: أولا، كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. ثانيا، تقديم من يرث بالفرض فيعطى ميراثه تقديم من يرث بالفرض فيعطى ميراثه، وما بقي يكون لمن يرث بغير تقدير. ثالثا، بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسألة الجد والإخوة اختصاص الجد بالميراث دون الإخوة لأنه أصل، والإخوة يرثون كلالة، والجد مثل الأب فيستقل بالميراث دونهم، وأيضا يكون الراجح تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشركة، لأن الإخوة لأم يرثون بالفرض والأشقاء يرثون بالتعصيب، وصاحب الفرض يعطى فرضه ويأخذ الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء وإلا سقطوا. الحديث الرابع والأربعون، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم.
ثم هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، أيضا هذا يعني من الحديث الجامعة التي يعني فيها عموم مثل الحديث الأول، وذلك أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني يحرم رضاعة، يعني ما يحرم من النسب. فإذا رضع طفل من امرأة فإنها تكون أما له من الرضاعة، تكون أما له من الرضاعة، ويكون أبوها جد له من الرضاعة، وكذلك أبوه أبو الرضيع صاحب اللبن يكون أب له من الرضاعة، ويعني إخوانه أعمام له من الرضاعة، يعني وهكذا تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وثم الرضاعة المحرمة هي التي تكون في الحولين وتكون 5 رضعات فأكثر، فإن نقصت عن 5 فإنها لا تحرم، وكذلك إذا كانت بعد الحولين فإنها لا تحرم، لأن الرضاعة الكبير يعني لا يعتبر، لأن المقصود من الرضاعة هو الغذاء، والكبير لا يتغذى بلبن المرأة، الكبير وإنما يتغذى باللبن هو الصغير. فلهذا صار يعني التحريم أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين، وأن يكون 5 رضعات بكثر. ورضاع الكبير لا يؤثر لأنه لا يتغذى بحليب المرأة. ثم لو كان ذلك يعني يؤثر لأمكن كل امرأة أن تتخلص من زوجها بأن تقول له، بأن تحلب يعني مقدار 5 رضعات فأكثر في كوب أو في يعني في كوب من الأكواب، ثم تعطيه إياه وهو لا يدري ويشربه، ثم تقول أنا أمك من الرضاعة، أنا أمك من الرضاعة. ولهذا فإن رضاع الكبير لا يؤثر، وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة يعتبر خاص به ولا يعتبر عاما لكل أحد. نعم.
أولا، جاء في القرآن الكريم تحريم الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وجاءت السنة بهذا الحديث وما في معناه بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاعة مثله، فإذا ارتضع طفل من امرأة صارت أما له من الرضاعة، وصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة، وأمها وجداتها أمهات له من الرضاعة، وإخوانها أخوالا له من الرضاعة، وأخواتها خالات له من الرضاعة، وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاعة. وأيضا يكون زوج المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه أبا له من الرضاعة، وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة، وأمه وجداته أمهات له من الرضاعة، وإخوانه وأخواته أعماما وعمات له من الرضاعة، وأولاده من زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة، وزوجاته زوجات أبي من الرضاعة. وهكذا كل ما حرم من النسب فإنه يحرم ما يماثله من الرضاعة. ثانيا، الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ 5 رضعات فأكثر وكان في الحولين، فإن نقص عن 5 فإنه لا يحصل به التحريم، كما أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم، وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة أخرجه مسلم، فهو مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره. ومما يوضح أن رضاع الكبير لا يعتبر لأنه لا يحصل به التغذية، أن بإمكان كل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ 5 رضعات فأكثر، ثم تسقيه زوجها وهو لا يشعر، وتقول له بعد ذلك أنا لا أحل لك لأنك ابني من الرضاعة. ثالثا، مما يستفاد من الحديث، أولا كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث، ثانيا أن كل امرأة حرمت من النسب يحرم ما يماثلها من الرضاعة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.